الأدب والمبالغات القصصية على الحقائق التاريخية، وما حقيقة شخصية كافور الإخشيدي الذي هجاه المتنبي، وما حجم التزوير والتشويه الذي قام به الأصفهاني في كتابه الأغاني.
أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، وعسانا أن نحدث فرقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع تاريخنا في الميزان. أحدثكم في هذه الحلقة عن جناية الأدب على التاريخ. ذكرت لكم في الحلقة السابقة أن هناك فرق كبير بين المؤرخ والأديب، ولعل بعض الناس لن يستطيع أن يتصور هذا الفرق أو هذه الجناية إلا من خلال طرح أمثلة صريحة واضحة على مدى جناية كتب الأدب على تاريخنا الإسلامي. نريد هنا أن نؤصل لقاعدة هامة في أهمية الرجوع إلى مصادر العلم الصحيحة في كل مجال. يعني إذا أردنا أن نتكلم عن كتب التاريخ نرجع لكتب التاريخ، إذا أردنا أن نتكلم عن الفيزياء نرجع لكتب الفيزياء، وليس أن ندخل شيء على شيء. فلا يمكن أن يؤخذ التاريخ من كتب الأدب، وليس فقط في مجال الأدب، وإنما في كل المجالات يجب أن نرجع للمراجع الصحيحة. اليوم سنتناول الصورة الذهنية السلبية، الصورة الذهنية السيئة التي رسمتها كتب الأدب وتركتها على رموز هامة في تاريخنا الإسلامي. دعوني إذن أستعرض معكم لماذا هناك إشكالية في أخذ التاريخ من كتب الأدب. كتب الأدب لها طبيعة، لها أهداف، أصلها المتعة ليس أصلها التدقيق، وبالتالي من طبيعتها أنها تحتوي بعض الإشكاليات عندما تتحدث عن موضوع التاريخ. سأعطيكم ثلاث قواعد رئيسية من خلال هذه الحلقة من أين جاءت الإشكالية في أخذ التاريخ من كتب الأدب. اليوم احنا معظم الناس لما تسألهم عن هارون الرشيد ولا تسألهم عن بعض الرموز في تاريخنا، فورا الذي يخطر في بالهم هو الذي عرفوه من كتب الأدب وليس الذي عرفوه من كتب التاريخ، وهذه جناية جنتها كتب الأدب على كتب التاريخ. إذن دعونا نستعرض هذه القواعد، ودعونا نبدأ بالقاعدة الأولى التي تقول أن الروايات الأدبية تتعمد المبالغة. هم يتعمدوا المبالغة، هم لا يتعمدوا الدقة، هم ليسوا حريصين على الدقة. هذا طبيعة كتب الأدب، أن من طبيعتها هذه المبالغة، لأن من طبيعتها المتعة ومن طبيعتها الإثارة. قبل أن نمضي في موضوع اليوم، دعونا نتعرف على بعض أهم الكتب العربية في الأدب العربي من خلال هذا التقرير نشاهده معا.
الأدب انعكاس للواقع المعاش، مغلفا بخبرة الأديب الجمالية في تعبيره عن الموضوع وانطباعاته الخاصة عن هذا الواقع. وكثيرا ما حوت كتب الأدب معلومات تاريخية تجسد لزمان أو حادثة أو مكان أو أشخاص، إن هذا لا يبرر اعتمادها مرجعا تاريخيا سليما، لأنها تفيض بالمبالغات وتميل إلى دغدغة العواطف وتفتقر أحياناً كثيرة للمصداقية. مثال ذلك كتاب الأغاني للأصفهاني، والذي ألفه في عهد سيف الدولة الحمداني. اعتبره البعض مرجعاً للآداب والعلوم في العصر العباسي وما سبقه من عصور. ويرى النقاد أن هدف الكتاب الإمتاع للتأريخ، فهو يهمل الأخبار غير الجاذبة حتى لو كانت مفيدة، ويختار القصص المشوقة والكاذبة ولو لم تكن لها قيمة. ومن كتب الأدب التي اشتهرت مقامات بديع الزمان الهمذاني، وهي مجموعة حكايات قصيرة متفاوتة الحجم جمعت بين النثر والشعر، وتتعلق موضوعاتها بالحياة اليومية العامة، وتصور أخلاق المعاصرين وأحوال العصر، وقد تكون شاهداً على التاريخ وليست مرجعاً له. وهكذا فإن الأدب والتاريخ يلتقيان في الحديث عن الزمن، لكن جاذبية كتب الأدب وتأثيرها سواء أكانت شعراً أم نثراً، وما احتوته من شخصيات ووصف لبعض الأحداث التاريخية لا يعني أن تكون تاريخاً نأخذه دون تحقيق أو تمحيص.
هذه الكتب التي رأيناها في التقرير وغيرها من كتب الأدب كلها مليئة بالمبالغات. لماذا؟ المبالغات سببها هو ميل الأديب إلى العاطفة، ميل الأديب إلى الإثارة بغض النظر عن الحقيقة. يعني مثل الإعلام اليوم، كيف الإعلام يميل إلى الإثارة حتى يستجذب المشاهدين، كذلك الأديب يميل إلى الإثارة والمبالغة بغض النظر عن حقيقة المسألة حتى يزيد القراء. يمكن لما نتكلم عن كتب الأدب، أشهر كتاب في الأدب العربي بل صار كتاب مشهور في الأدب العالمي هو كتاب ألف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة لما يتكلم هذا الكتاب عن القصص، طبعا كتاب ممتع جدا، أنا قرأته منذ صغري عدة مرات، يمكن 7-8 مرات قرأت هذا الكتاب، كتاب من عدة مجلدات. هذا الكتاب طبعا يستعمل رموز تاريخية، يستعمل بعض الوقائع التاريخية، لكنه يضيف إليها، يحط لها إبهارات عليها كذا حتى يصير ممتع. وهنا يمكن لو تأملنا في كيف تكلم، كيف ذكر كتاب ألف ليلة وليلة، كيف ذكر هارون الرشيد الخليفة العباسي العظيم من أعظم الخلفاء في تاريخنا. كتاب ألف ليلة وليلة عندما يذكر هارون الرشيد فورا يذكر الجواري والقيان والأغاني وليالي الأنس والطرب، وطبعا الليالي كلها ينسب فيها إلى هارون الرشيد أنه يتعاطى الخمر ويسكر مع الندماء، وأبرزوه طبعا على صفحات التاريخ في بالذات من كتب الأدب في صورة العربيد الذي لا يفيق من السكر أبدا، وأفاضوا طبعا في الحديث عما يجري في هذا المجلس، وصفوا مجالس اللهو والمجون التي كانت تعقد في قصره من بعد العشاء إلى طلوع الشمس، حتى التصقت قصة ألف ليلة وليلة بحياة الرشيد. هذا التحريف مقصود، هذا التحريف في سيرة الرشيد ينسب إلى جماعة من فرق باطنية منحرفة كانوا حريصين على تلويث تاريخ الشخصيات العظيمة بالذات من العباسيين حتى يتقربوا إلى معارضيهم، حتى يثيروا الناس على هذه الدولة. طبعا العباسيين هؤلاء ليسوا يعني صحابة، بالتأكيد عندهم أخطاء، لكن أيضا من باب الإنصاف يجب أن لا نبالغ ونذكر الحقيقة كما هي، وسنذكرها وذكرناها في عدة حلقات. هناك طائفة، سبب آخر، هناك طائفة أخرى أو طبقة أخرى من الناس اللي شوهوا التاريخ عمدا، من بينهم من يسمون الشعوبيين. الشعوبية هي كلمة تطلق على من يكره العرب. هؤلاء الذين جاءوا من أجناس أخرى ولم يصفوا إسلامهم، صار معهم كره للعرب، فالذي يكره العرب يسمونه شعوبي. هؤلاء بالذات ظهروا بشكل كبير بعد النكبة التي أصابت البرامكة. البرامكة كانوا وزراء عند هارون الرشيد، ووصلوا من المجد والعز إلى مكانة عظيمة جدا، حتى كانوا يعني كأنهم ملوك. وبعدين طبعا بطش بهم هارون الرشيد، قصة طويلة ليست هذا موضوعنا. وأصابت هذه النكبة، أصابت البرامكة بالحرمان من النفوذ والعطاء والغنى الذي كانوا فيه. فأنصار البرامكة من غير العرب بدأوا يتقولون على الرشيد ما لم يقله، وينسبون إليه ما لم يفعله من الأمور من أجل الإزراء به، إنزال مكانته والانحطاط بها وطمس محاسنه في صفحات التاريخ. وفعلا فعلوا ذلك للأسف. لو تأملنا في حقيقة هارون الرشيد من كتب التاريخ، الآن سمعناها من كتب الأدب، لو تأملناها من كتب التاريخ سنجد أن شخصا عظيما مؤرخا كبيرا مثل ابن خلكان يروي وينقل أن الرشيد رحمه الله تعالى قد حج 9 مرات. 9 مرات حج الرشيد، وكان كثير الصلاة. هكذا كان الرشيد رحمه الله تعالى. كان أيضا يصفونه بصورة الخليفة الحذر الذي يبث العيون والجواسيس حتى يتعرف على أحوال الناس، ما يعتمد على الوزراء ولا يعتمد على ما ينقله الناس، كل الأمور تمام ما في عندنا مشكلة. بل كان أحيانا يطوف بنفسه متنكرا في الأسواق والمجالس ليعرف ما يقال فيها. الكل يعرف أن عصر الرشيد يعتبر العصر الإسلامي الذهبي. هو الذي كلم السحابة فقال أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. هذه العظمة التي وصل إليها العالم الإسلامي في عصر الرشيد هكذا شوهت من خلال كتب الأدب. أما بالنسبة طبعا لما يدعونه من شربه الخمر، فيقول العلامة الجليل ابن خلدون رحمه الله إن حال الرشيد في اجتناب الخمر كانت معروفة عند بطانته. الكل يعرف أن الرشيد ما يشرب خمر. هذا كلام ابن خلدون. يقول لقد ثبت أنه أمر بحبس الشاعر المعروف أبي نواس، أمر بحبس أبي نواس لما بلغه من انهماك هذا الشاعر الماجن في المعاقرة، معاقرة الخمر، إلى أن تاب وأقلع. كان هارون الرشيد يشرب ما يسمى نبيذ التمر. واليوم عندنا مشكلة، بعض الناس لما يسمعوا أن هارون الرشيد يشرب نبيذ، إن يا أخواني يا أخواتي أبناء بناتي، النبيذ نبيذ التمر ليس خمرا. نبيذ التمر يأخذ التمر يضعوه في الماء ويعصروه ويشربوا ماءه، هذا ليس خمرا. فكان يسمى نبيذ. اليوم مشكلة أن صار عندنا مشروب حرام اسمه نبيذ، هذا حرام بالإجماع. فكان هارون الرشيد يشرب نبيذ الخمر، العفو نبيذ التمر وليس نبيذ الخمر، نبيذ الخمر حرام، فيشرب نبيذ التمر على مذهب أهل العراق وفتاوى أهل العراق أن نبيذ التمر عندهم ما في إشكال. أما الخمرة هذا تكملة كلام العلماء، يقولون أما الخمرة الصرف من العنب فلا سبيل إلى اتهامه بها. فلم يكن الرجل هارون الرشيد بحيث يواقع محرما من أكبر الكبائر عند أهل ملة الإسلام. إذن هارون الرشيد ما كان يشرب خمر، وكان يعاقب الذين يشربوا الخمر. الآن خذوا هذه الوثائق التاريخية وقارنوها بما جاء في كتب الأدب. بل إن عابدا عظيما من عظماء المسلمين، من عباد المسلمين، مشهور في تاريخنا، هو الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. الفضيل يروى عنه أنه قال ما من نفس تموت أشد علي موتا من أمير المؤمنين هارون، والله لوددت أن الله زاد من عمري في عمره، يريت أعطيه من عمري ويعيش زيادة. طبعا أصحاب الفضيل بن عياض يقولون كبر علينا ذلك. كيف يقول هذا العابد أعطي من عمري لهارون الرشيد؟ يقولون فلما مات هارون وظهرت الفتن وجاء المأمون وبدأ يعني يحمل العقيدة المنحرفة، عقيدة خلق القرآن، فبدأ يجبر الناس عليها، قلنا الشيخ الفضيل كان أعلم بما تكلم. إذن هذا الذي نعرفه عن هارون الرشيد من كتب التاريخ. الآن قارنوا هذا بما تعرفونه عن هارون الرشيد من كتب الأدب، وتعرفوا بناء عليها هذه الجناية العظيمة التي جنتها كتب الأدب على تاريخنا المجيد. لا تأخذوا التاريخ من كتب الأدب، وتذكروا أن الروايات الأدبية مليئة بالمبالغات. كانت هذه هي قاعدتنا الأولى. بعد الفاصل بإذن الله تعالى سأحدثكم عن القاعدة الثانية التي نؤصل فيها كيف نتجنب جناية الأدب على تاريخنا. نلتقي بعد الفاصل بإذن الله.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا. نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع تاريخنا في الميزان، وحديثي معكم في هذه الحلقة عن جناية كتب الأدب على تاريخنا الإسلامي. ذكرت لكم القاعدة الأولى في هذه المسألة، وسأستمر معكم بمزيد من هذه القواعد. القاعدة الثانية التي أريد أن أوصل لها هي أن الروايات الأدبية تشوه الرموز. الروايات الأدبية تستقصد الرموز، تشوه الرموز. هؤلاء الرموز قد يكونوا كما رأينا خلفاء كهارون الرشيد، قد يكونوا علماء شوهتهم كتب الأدب وسنرى ذلك، قد يكونوا حتى صحابة وتابعين ومن العلماء الكبار تشوههم كتب الأدب وغيرها. ليش الرموز بالذات؟ كتب الأدب لا يعني فيها إثارة كما ذكرنا. لو جئنا لشخص مغمور وتحدثنا بتشويه عن تاريخه ليس فيها إثارة، لكن عندما نأتي لشخص مشهور ونشوه تاريخه فيها إثارة، الناس تستغرب فعلا فلان يعمل كذا. دعوني أعطيكم مثالا في هذه المسألة. خذوا شخص في تاريخنا الإسلامي اسمه كافور الإخشيدي. الآن لو سألت من حولكم ماذا تعرفوا عن كافور الإخشيدي، ستجدوا أن معظم الناس لا يعرفون عن كافور الإخشيدي غير البيت الشهير في هجاء المتنبي له، الذي يقول فيه لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. هذا الذي يعرفونه الناس، أنه في شخص عبد أسود تولى حكم مصر وهجاه المتنبي. طبعا المتنبي بكون إمبراطور الشعراء وشعره يسير في الآفاق ويخلد على مدى الزمان، الناس تحفظه، لكن لا يعرفوا قصة وتاريخ كافور الإخشيدي. قصة هذه الأبيات، قصة الأبيات أن المتنبي كان كما تعرفون في عند سيف الدولة في حلب، سيف الدولة الحمداني. ولما انهارت دولة سيف الدولة تركها وفكر أين يذهب. ففي ذلك الوقت كانت الدولة الإخشيدية قامت في مصر وبدأت تتوسع حتى صارت حتى الشام تابعة لها. فهنا بدأوا الشعراء، طبعا الشعراء ما كان عندهم شغل إلا أنه يذهب من ملك إلى ملك ولا من أمير لأمير يمدحوا ويأخذوا شوية يعني أعطيات يعيشوا عليها. فأصحاب المتنبي قالوا له نذهب جهة المشرق، فهو قال لا، أنا سأذهب إلى كافور الإخشيدي في مصر في جهة الغرب، لدولة جديدة. فهنا كان إذن ترك المتنبي، ترك سيف الدولة الحمداني في حلب ورحل إلى مصر متأملا أن كافور الإخشيدي حاكمها يعطيه. طبعا كان المتنبي يطمع أكثر من ذلك، لا يطمع فقط بالمال وإنما يطمع بمنصب، دولة جديدة بدأت تتوسع، فكان يطمع بالمال ويطمع كذلك بالمنصب. فعاش في بلاط كافور 4 سنوات، وكال له المديح، منها قصيدة يقول فيها المتنبي في مدح كافور، يصفه بأنه المسك، والمسك أسود اللون ورائحته جميلة، معروف المسك، فيقول: أبا كل طيب، أبا كل طيب، لا أبا المسك وحده، وكل سحاب، لا أخص الغوادية. يعني أنت أبو كل الروائح الطيبة وكل السحاب الطيب، وليس فقط المسك. يدل بمعنى واحد كل فاخر، وقد جمع الرحمن فيك المعانيا. إذا كسب الناس المعالي بالندى، فإنك تعطي في نداك المعالية. أنت اللي تشرف المعالي، أنت الذي تعطي المعالي، ليست المعالي تعطيك. ومع ذلك كافور ما أعطاه ولا قلده منصبا، وظل 4 سنين خلالها كانت هذه القصائد. فلما طال العهد على المتنبي كتب يستعجل كافور، يعني طولت علي. فقال له في قصيدة أخرى: وفي النفس حاجات وفيك فطانة، يعني أنا عندي رغبات وأنت ذكي. وفي النفس حاجات وفيك فطانة، سكوتي بيان عندها وخطاب، وما أنا بالباغي على الحب رشوة، ضعيف هوى يبغى عليه ثواب. أنا يعني أستحق، أنا أحبك حب حقيقي، وما شئت إلا أن أدل عواذلي، أنا بس أريد أن أثبت للذين لاموني إني أذهب إليك على أن رأيي في هواك صواب. قالوا لي: لا تروح الغرب، لا تروح عن كافور، خليك في المشرق. فأثبت، أريد أن أثبت لهم أن هم غلطانين، وأن رأيي في هواك صواب. وأعلم قوما خالفوني فشرقوا، ذهبوا إلى المشرق، وغربت أني قد ظفرت وخابوا. أريد أثبت لهم أني أنا الذي ظفرت وأنهم هم الذين خابوا. وإن مديح الناس حق وباطل، الشاعر لما يمدح قد يكون حق وقد يكون باطل، هذا كلام المتنبي. وإن مديح الناس حق وباطل، ومدحك حق ليس فيه كذاب. كذاب طبعا، يعني كيف يمدح شخص وبعدين بعد فترة يهجوه كما سنرى. يقول: لا، أنا أمدحك وليس عندي أي كذب في هذا. إذا نلت منك الود فالمال هين، وكل الذي فوق التراب تراب، وما كنت لولا أنت، أنا المتنبي ما كنت لولاك أنت يا كافور إلا مهاجرا له كل يوم بلدة وصحاب. أنا لجأت إليك وأنت أويتني، لولا هذا لكنت مهاجر في كل يوم في بلد، وكل يوم لي أصحاب مختلفين. مع ذلك لم يوله كافور، لم يعطيه المنصب، حتى يأس المتنبي من كافور. فلما يأس قال قصيدة الشهيرة التي ظلت سبة في كافور، لا يعرف الناس عن كافور إلا هذه القصيدة التي في مطلعها: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد، حتى يصل إلى قوله الشهير: العبد ليس لحر صالح بأخ، لو أنه في ثياب الحر مولود. ما يعني لا تصادق عبد ولو مولود في ثياب حر، لا تصادقه، ليس صاحب. لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد، وما كنت أحسبني أحيا إلى زمن، ما كنت أظن أعيش حتى أرى هذا الزمن السيء، وما كنت أحسبني أحيا إلى زمن يسيء بي فيه عبد وهو محمود. طبعا قالها وهرب من مصر. هكذا التصقت هذه القصيدة بكافور، هكذا ظلم المتنبي كافور بهذه الأبيات عبر التاريخ. يقولون لماذا رفض، خلونا نتأمل الآن التفاصيل في القصة، ليس من وجهة نظر المتنبي وإنما من وجهة نظر كافور. لماذا رفض كافور تولية المتنبي؟ لماذا رفض أن يعطيه إمارة يتولاها؟ يقولون كان كافور رجلا متدينا، وطلب منه المتنبي أن يوليه على إحدى ولايات الشام اللي صارت تابعة للدولة الإخشيدية، فرفض. فحذره، حذر أصحاب كافور، حذروه من مغبة هجاء المتنبي. قالوا له هذا إذا هجاك، هذا مثل اليوم واحد يملك قناة فضائية، الشعر في ذلك الوقت مثل اللي عنده قناة فضائية قوية، فاللي يملك قناة فضائية يستطيع أن يشوه صورة رئيس ويجعلها من المدح إلى الذم، أو العكس يأتي بواحد سفيه فيجعله من العظماء. هذا الإعلام وما يصنع في ذلك الوقت، ما كان في هذا الإعلام، كان في شعراء وأعظمهم على الإطلاق المتنبي. فخوفوه، خوفوا كافور، قالوا له كيف تعادي الإعلام؟ فقال كلمة التي رد فيها بحسم، قال عن المتنبي ادعى النبوة وهو لا يملك شيئا، ادعى أنه نبي وهو لا يملك شيئا، فكيف إذا صار أميرا؟ خاف كافور من المتنبي أنه لما يعطيه ولاية يتجرع على الناس، بل يتجرع على الدين. هذه قصة كافور التي شوهها، أو هكذا شوه المتنبي صورة كافور. دعونا نستعرض سيرة كافور. من يستعرض سيرة كافور سيفاجأ بطموح هذا العبد المملوك، ويفاجأ بحجم إنجازاته في مصر. كان من رقيق الحبشة، كان عبدا جاء به من الحبشة وأصبح أحد الحكام العظماء للدولة الإخشيدية في مصر وسوريا. حكم مصر 23 عاما، واجه فيها الدولة العبيدية التي تسمى الفاطمية من المغرب، وواجه فيها الدولة العباسية من المشرق، ووازن بينهما. طبعا ليس ملاكا وليس صحابيا، عنده أخطاء وعنده بلاوية، لكنه ليس بالصورة السيئة التي يذكرها أيضا المتنبي. خلينا نصف كافور ليس كهذه الصورة التي تجدونها على الشاشة، أنه يعني هذه صورة واحد ممثل مثل دور كافور في إحدى المسلسلات، لكن دعونا نصف كافور كما وصفه التاريخ. طبعا أيضا الإعلام يعني يغير الصورة الحقيقية. يقولون لم يكن كافور على سواده وسيما، يعني في بعض الناس تجده أبيض وقبيح، أو أبيض ووسيم، أسود ووسيم، أسود وقبيح. كافور كان أسود وقبيح، بل كان دميما قبيح الشكل، مثقوب الشفة السفلى، مشوه القدمين، بطيء بسبب تشويه قدميه، بطيء، ثقيل المشي، ثقيل القدم، لكنه صاحب صبر، تدرج إلى أن عينه الإخشيد مشرف على التعاليم الأميرية لأبنائه، ورشحه كضابط في الجيش. لما انتبه سيد الإخشيد لكافور، انتبه لذكاء كافور وموهبته وإخلاصه، حرره، جعله حرا وأطلق سراحه. بعدين أرسله قائدا عسكريا في عام 945 إلى سوريا، وأرسله يقود الحملات، حملات أخرى قادها في الحجاز. فإذا هو عنده علم، بعد ذلك صار قائد عسكري، كما أن له خلفية بالترتيبات والشؤون الدبلوماسية اللي كان يرسله يعني مثل دبلوماسي إلى بغداد وغيرها. المهم، فالأمراء الإخشيديين وكافور مثال عليهم، مثال واضح كيف أن التاريخ الإسلامي والدول الإسلامية بصورة عامة ما كان فيها عنصرية. يعني حتى اليوم في بلادنا تجد أن الأسود والأبيض يحكم غيره. ما عندنا إحنا ما عندنا هذه الإشكال في الغرب. بالنسبة لهم لما يعني يفوز أوباما هذا يعني حدث تاريخي. إحنا ما عندنا هذا في تاريخنا، مسألة لا توجد فيها عنصرية، يمكن لأي فرد عادي بغض النظر أصله أن يرتقي بالسلطة وأن ينخرط في جميع المجالات. نرجع لكافور. كان كافور قريبا من قلوب المصريين. السبب أنه كان سخيا، كان كريما، كان ينظر بنفسه في حاجات الناس، كان يفصل بنفسه في مظالم الناس. يقول عنه المؤرخ العظيم ابن كثير، وابن كثير تعرفون وزنه في التاريخ الإسلامي، عالم جليل، مفسر للقرآن وكاتب للتاريخ، يقول عن كافور، اسمعوا هذه حقيقة كافور في تاريخنا، دعوكم من المتنبي اللي كان عدو له أو خصم له لما ما أعطاه. يقول ابن كثير رحمه الله عن كافور، يقول كان شهما ذكيا جيد السيرة. هكذا كان كافور. عرفتم جناية الأدب على التاريخ؟ عرفتم كيف شوه الأدب التاريخ؟ عرفتم كيف شوه الأدب الرموز؟ هذه قاعدتنا الثانية. أما بعد الفاصل بإذن الله تعالى سأحدثكم عن قاعدة ثالثة نختم بها حلقتنا بإذن الله. لحظات ونعود، استودعكم الله.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أهلا بكم ومرحبا مع تاريخنا في الميزان وحلقتنا عن جناية كتب الأدب على التاريخ. حدثتكم كيف شوهت هذه الكتب الأدبية، شوهت تاريخنا وشوهت بعض الرموز التي كانت ليست بالسوء على الأقل التي تذكرها كتب الأدب. فهذا التشويه استمر ليس فقط في هذا وإنما في كل كتب الأدب تقريبا. وأعطيتكم قاعدتين رئيسيتين في هذا، ودعونا ننطلق مع قاعدتنا الرئيسية الثالثة. قاعدتنا الثالثة تقول عدم المصداقية في نقل الأحداث هو ما تتميز به كتب الأدب. عدم المصداقية، وإن شئتم قولوا الكذب في نقل الأحداث، الكذب الصريح، اختلاق أشياء ليس لها وجود، ليس لها أصل. يعني أحيانا الأديب يعني يصنع حدثا من لا شيء، يقولون ما في نار إلا تحت إلا وراها رماد، ولا هذه ليس وراها رماد، ليس لها أي أساس إطلاقا. ولعل أكثر كتاب انتشر وملئ بهذه الأكاذيب هو ما كتبه الأصفهاني. الأصفهاني في كتابه الشهير الأغاني، من أشهر الكتب العربية في مجال الأدب، يعتبره النقاد سفرا عظيما في مجال الأدب، لكن لأنه مملوء بالقصص التاريخية يعتبر في مجال التاريخ سبة غير مسبوقة. وسأثبت لكم بالأدلة والأمثلة على هذا الكذب الذي امتلأ به كتاب الأغاني للأصفهاني. أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني، فارسي من أصفهان، نسبوه إلى بني أمية، ولد في عام 284 هجرية وتوفي في سنة 356 هجرية. لا شك أنه من أدباء العرب الكبار، وأشهر كتبة على الإطلاق كتاب الأغاني. فهو أصفهاني أساسا ومولدا، لكنه انتقل وعاش في بغداد ونشأ في بغداد، وطبعا لغته العربية كانت طليقة جدا بحكم منشئه في بغداد. يقول عنه الخطيب البغدادي، اسمعوا الآن تقييم المؤرخين وتقييم العلماء الذين كانوا يدققوا في الرجال. ليش كانوا يدققوا في الرجال؟ كانوا يدققوا في الرجال حتى يتأكدوا أي رواية صحيحة ولا غير صحيحة، بالذات الأحاديث، لكن ليس فقط الأحاديث، حتى الروايات التاريخية لما ينقلها واحد كذاب لا تؤخذ منه إطلاقا. وهذه مهم لنا. جيلنا لازم يتربى على أن فلان لا تأخذوا منه وفلان ثقة خذوا منه، من الذين يجب أن لا يأخذ منه أحد أي شيء في التاريخ أو في العلم هو الأصفهاني، خذوا منه الأدب إن شئتم لكن لا تأخذوا منه التاريخ والعلم. يقول عنه الخطيب البغدادي، والخطيب البغدادي من هو في التاريخ، يقول فيما ينقله عن الرواة، يقول كان أبو الفرج الأصفهاني أكذب الناس، كان يشتري شيئا كثيرا من الصحف، يروح يشتري كميات كبيرة من الكتب اللي ما يعرف من كتبها، ثم تكون روايته منها. هذا هو الأصفهاني في تقييم الخطيب البغدادي. خذوا رجلا عظيما آخر من علمائنا الكبار، العلامة ابن الجوزي البغدادي، يتكلم عن الأصفهاني فماذا يقول؟ يقول ومثله لا يوثق بروايته، يصرح في كتبه بما يوجب عليه الفسق، يهون شرب الخمر، وربما حكى ذلك عن نفسه، يروي عن نفسه الأصفهاني أنه يشرب خمر. ومن هذا، ما زلنا في كلام ابن الجوزي، يقول ومن تأمل كتاب الأغاني رأى كل قبيح ومنكر. هذا كلام ابن الجوزي عن الأصفهاني. خذوا عالم كبير آخر هو الإمام الذهبي، ذهبي من كبار علماء الأمة، طبعا هؤلاء العلماء على مكانتهم طبعا يخطئوا، لكن لما يجتمعوا جميعا على تقييم شخص واحد أو تقييم حادثة واحدة يصعب اجتماعهم على الخطأ. يذكر ابن شاكر الكتبي أن الشيخ الذهبي قال رأيت شيخنا تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يضعفه، يضعف الأصفهاني ويتهم في نقله ويستهول ما يأتي به، أمر مهول هذا الذي جاء به الأصفهاني. فهذا كلام الذهبي عن الأصفهاني، وهذا نقل كلام الذهبي عن ابن تيمية ماذا يقول في الأصفهاني. إذن ابن تيمية، الذهبي، ابن الجوزي، الخطيب البغدادي، كلهم يتكلموا بإجماع. لم أرى مؤرخا ولم أرى عالما من علماء الرجال يوثق الأصفهاني، كلهم يرون أن هذا الرجل كذاب من الطراز الأول. أما من المؤرخين المعاصرين فأخي الدكتور علي الصلابي من علماء ليبيا الكبار ومؤرخ عظيم من مؤرخي هذا الزمان، يقول إذا كان كتاب الأغاني كتاب أدب وسمر وغناء وليس كتاب علم وتاريخ وفقه، فليس معنى ذلك أن يسكت عما ورد فيه من الشعوبية، فيه كره للعرب وفيه دس وكذب فاضح وطعن ومعايب. فهذا من هذا الأغاني من كتب الأدب نعم، لكنه يحوي مغالطات كبيرة جدا. إذن هذا تقييم العلماء للأصفهاني. دعونا الآن نتأمل في ما يحتوي هذا الكتاب من سخرية من كل شيء، سخر من كل شيء، سخر من العقيدة، سخر من الصلاة، سخر من الدين، من الصحابة، من آل البيت رضي الله عنهم، من الخلفاء، من المسلمين. أعطيكم هذا ليس ارجعوا، أنا قرأت كتاب الأغاني عدة مرات، سأحاول التدليل على يعني ما ذكره الأصفهاني، وإن كان صعب جدا لأن كيف أنقل لكم وأتجنب ما ذكره من مجون، من تهتك في المواقف، ألفاظ نابية ما أستطيع حتى أنطقها. ولذلك أنا سأنقل لكم، ويعني لساني لا يطيق أن أنقل هذا الكلام البذيء، فسأنقل لكم وأترك لكم الخيال تتخيلوا ما وراءها من مفاسد. خذوا سخرية الأصفهاني من الصلاة، من الصلاة. نسج هذا الأصفهاني قصة من خياله المريض عن اثنين من عظماء المسلمين، يحيى بن زياد ومطيع بن إياس. يقول عنهما أنهما اجتمعوا يوما مع نساء مغنيات فاجرات فشربوا الخمر وسكروا إلى الفجر، فتذكروا أنهم ما صلوا من عدة أيام. شوفوا الكلام العجيب. فقالوا المطيع قم فأذن، فقام مطيع فأذن وأقام الصلاة. هذا كله الآن من كتاب الأصفهاني. ثم قالوا من يتقدم، من يصير إمامنا؟ فبدأوا يتدافعوا، هذا يدفع هذا، هذا يدفع هذا. آخر شيء دفعوا المغنية فقالوا تقدمي أنت فصلي بنا، فصلت بهم المغنية. هذا كلام الأصفهاني، تخيلوا سكارى تصلي بهم مغنية، وما وراء ذلك من مفاسد وفجور. أي استهزاء هذا بالصلاة، بالدعاء، بالعلماء، بالأمة. هذا كتاب الأغاني. يقول الأصفهاني أيضا في موضع آخر يتكلم عن واحد من عظماء المسلمين، يتكلم أن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، عبد الله بن جعفر، هذا الناس ما تعرفه، عبد الله بن جعفر إذا ذكر الكرماء في الأمة فيذكر من بينهم جعفر بن أبي طالب ضمن أعظم 5 كرماء في الأمة، هو ابن جعفر ابن أبي طالب. يقول الأصفهاني عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب كان يشرب الخمر ويحرك رأسه والمغنية بين يديه. أعوذ بالله، هذا ينقل عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي يتداوله الناس في كتبنا، وهكذا تشكل تاريخنا من أمثال هؤلاء الفساق. يلفق الأصفهاني خبرا يعلي به شأن الفرس فيدعي، هذا في كتاب الأغاني، أن أهل فارس هم الذين بنوا الكعبة. تخيلوا هذا، أن أهل فارس هم الذين بنوا الكعبة. يقول وكان سعيد بن مسجح مولدا، يعني ابن أمة، فرأى الفرس وهم يعملون الكعبة لابن الزبير. لما بناها ابن الزبير، الفرس هم اللي بنوا الكعبة لابن الزبير لما هدمت الكعبة على يد الحجاج، فيقول فبناها الفرس وهم يعملون لابن الزبير ويغنون بالفارسية. ما في إشارة واحدة من أي مصدر من مصادر التاريخ أن الفرس هم الذين بنوا الكعبة في يوم من الأيام، ما في أحد غير الأصفهاني ذكر هذا. يعني متخيلين حجم الكذب؟ بل أكثر من هذا، هو يبالغ في الإساءة إلى آل البيت الكرام، ويذكر أن يزيد بن معاوية كان يشرب الخمر بمجلس الحسين بن علي فلا ينكر عليه. يقول ولما رجع، يعني يزيد في خلافة أبيه يعني معاوية، رجع إلى المدينة جلس بالمدينة على شراب، يعني على خمر. هذا كلام الأصفهاني. يقول فاستأذن عليه اسمعوا شيخ مخزي، فاستأذن عليه عبد الله ابن العباس والحسين ابن علي، هؤلاء العظماء من أهل البيت، من كبار علماء الأمة. يقول الأصفهاني فأمر يزيد بشراب فقال اسقي أبا عبد الله يا غلام، اسقي الحسين واسقي عبد الله بن عباس. فقال الحسين عليك شرابك أيها المرء، لا يمين عليك مني. فأنت كمل الشراب، والحسين يتفرج ولا ينكر ولا أي كلام بذيء، أي كلام فاسد هذا. بل أكثر من هذا، يقول عن زوجة الحسين بن علي، يقول عنها الأصفهاني أسنت، يعني كبر سنها، فلما مات عنها زوجها كشفت قناعها وبرزت للرجال. ولما جاءها معبد مغني مشهور في ذلك الزمان في حاجة غنى لها، فطربت العجوز لذلك وقالت أنا والله يومئذ أحسن من النار الموقدة في الليلة القر الباردة. أعوذ بالله، هكذا يتكلم عن أهل البيت الكرام وعن زوجة الحسين عليه السلام. ويقول أبو الفرج الأصفهاني، اسمعوا، يقول عن الحسن ابن علي بن أبي طالب أنه طلب من المغني ابن عائشة أن يغني له. طبعا لو كانت فقط أن يغني له أمرها بسيط،
اسمعوا ماذا يقول عن الحسن بن الحسن بن علي. يقول: طلب من ابن عائشة المغني أن يغني له وقال: لئن لم تغني 100 صوت، يعني 100 أغنية، لآمرنهم، يشير إلى حواليه، فلآمرنهم بطرحك في البئر، يرمونك في البئر وهما حران، في عند عبدين اللي يرميك في البئر هو حر، ولئن لم يفعل لأقطعن أيديهما. أي رعونة، أي فساد أخلاق. يصور عظيم من عظماء الأمة، يصور الحسن ابن الحسن، يصوره رجلا سفاحا وشريرا، يصور الحسن ابن الحسن رجلا سفاحا وشريرا، همه اللهو والطرب، بل أسوأ من ذلك. هل تتخيلوا أسوأ من ذلك؟ نعم، أسوأ من ذلك. في كتاب الأغاني يروي الأصفهاني أن سكينة بنت الحسين عليه السلام يقول: أرجعت ابن سريح المغني إلى الغناء بعد توبته، مغني تاب، هي التي رجعت إلى الغناء. فيورد قصة طويلة بين سكينة وأشعب، يقول في آخرها ماذا يقول الأصفهاني عن سكينة بنت الحسين هذه الشريفة العفيفة من عظماء الأمة، يقول أنها تقول: برئت من جدي، برئت من جدي، برئت من الرسول يعني، أعوذ بالله، برئت من جدي إن برحت داري 3 مرات تكررها، وبرئت من جدي إن أنت لم تغني. يعني هل يفرح مسلم برجوع واحد من المعاصي إلى رجوع إنسان إلى المعاصي بعدما تاب، فضلا عن واحد من أهل البيت الكرام، فضلا على أن هل يعقل أن السكينة هذه تتبرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل هذه التفاهة؟ هكذا تكون أخلاق أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والذي جعله يتجرأ على آل البيت طبعا لا يجعل يتورع عن الطعن في كبار التابعين. فيذكر عن 2 من أعظم علماء الأمة، ابن جريج وعطاء ابن رباح، من سادات التابعين، من كبار العلماء، يقول عنهما، اسمعوا ماذا يقول الأصفهاني. يقول: قام ابن سريح المغني ليغني لهما. ابن سريح المغني بدأ يغني لهؤلاء هذين العظيمين التابعيين العالمين الكبيرين. يقول: فغشي على ابن جريج وقام عطاء يرقص. أعوذ بالله، من يقرأ كتاب الأغاني للأصفهاني سيخرج بالنتيجة واحدة، وهي أن المسلمين ورموز المسلمين هؤلاء سادة التاريخ، ليس في العظمة والعلم والحضارة، هؤلاء ليسوا سادة الدنيا في الحضارة، بل هم سادة الدنيا والتاريخ في المجون، في التهتك، في الإلحاد، في الزندقة، في الكفر. طبعا أنا تجاوزت عن كثير من الروايات اللي فيها سفه وألفاظ سوقية بذيئة وكلام ساقط وردت في هذا الكتاب الساقط. من أراد الاطلاع ويستزيد عن إجرام الأصفهاني في حق تاريخنا العظيم فليرجع إلى ما كتبه الشاعر العظيم المرحوم الأستاذ وليد الأعظمي في كتابه القيم السيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني. فالحذر، الحذر من مثل هذه الكتب المليئة بالافتراء، المليئة بالكذب، المليئة بالفحش، المليئة بالأدب المكشوف المرقع الفاسد. لا تأخذ التاريخ من كتب الأدب. إذن دعوني ألخص لكم إشكالية أخذ التاريخ من كتب الأدب. ذكرت لكم قواعد رئيسية 3. القاعدة الأولى أن هناك تعمد للمبالغة في الروايات الأدبية. القاعدة الثانية أن هناك تعمد لتشويه الرموز في الكتب الأدبية. والقاعدة الثالثة أن لا توجد مصداقية بل مليئة بالكذب كتب الأدب في نقل الأحداث، فلا تعتبروها مرجع من مراجع التاريخ. أرجو أني أكون أوصلت هذه الرسالة بقوة،
وأريد أن أختم هذه الحلقة بميزان كعادتنا من موازين الفهم التاريخ وتقييم التاريخ. قانوننا يقول كتب القراءة في كتب الأدب من أجل المتعة، اقرأوها بس من أجل المتعة، لكن القراءة في كتب التاريخ هي من أجل الفائدة والعبرة والدروس والمعاني، فإياكم أن تخلطوا الأمرين. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى حلقة جديدة استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، وعسانا أن نحدث فرقا. تتحرك فينا صفحاتك بين يدينا، أحداث تتحرك فينا، سننا عبرا دولا أثرا نقشا صورا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان.